سعى لخرابي، ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب.
مستمعين الأفاضل، وتصف الشاعرة شريفة السيد شهر رمضان بأنه شهر البركات، وأنه الوسيلة لكي تفتح أبواب السماء للصائم بالرحمة والمغفرة، فهو الشهر الذي تتصاعد فيه تراتيل المؤمنين إلى السماء كي تتلقاها الملائكة، وهو الشهر الذي يعد أفضل الشهور، وأيامه أحسن الأيام ولياليه أكرم الليالي، فلا عجب من أن يكون إمام سائر الشهور يمشي أمامها وهي تتبعه، كما تقرر الشاعرة ذلك في قولها: يا واسع البركات يا شهر التقى، كم زادك الرحمن في البركات، فيجود كل الخير بين أكفنا في حضرة الملكوت والآيات، ويفوز من يسعى إليك برؤية للعرش والكرسي والجنات. رمضان بلغنا جنانك، إننا إذا ما نصومك تفتح الأبواب، يا أيها الشهر الجميل أسرتنا، يا منبع الترتيل والإلهام، كل الشهور تظل خلفك خشية وتظل أنت تأمها كإمامي.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم، وموعدكم معنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع طائفة أخرى من الأشعار التي نظمها الشعراء على مر العصور في الاحتفاء بشهر رمضان المبارك واستعراض فضائله والحكمة منه.
حتى ذلك الحين نترككم في الرعاية الإلهية.
أوقعت الموجة جنبي يتهاوى ركن قلبي عفوك اللهم ربي جئت من
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره ونور فيه قلبي بضياء أنواره وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في إذاعاتنا، وتابعونا لاستعراض أهم البرامج والمحتويات الشيقة التي أعددناها لكم في هذه الفترة. برنامج شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:24. أولادنا أكبادنا تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:39. بعد ذلك استمعوا إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى 20 دقيقة في الساعة 2 تماما استمعوا إلى حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 2:20 وعلى مدى نصف ساعة. آداب الصيام في الساعة 2:50. في تمام الساعة 3 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15. أيها الأحبة، بهذا قد قدمنا لكم لمحة عن برامجنا لهذا اليوم. إلى لقاء قريب، في أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، صدق الله العلي العظيم. لا تزال سورة البقرة تعطي لنا الدروس، تلك الدروس لتبصرنا بطبيعة عدونا المتمثل باليهود والمتمثل ببني إسرائيل، حيث تسلط الأضواء الكاشفة عن أساليبهم الماكرة في مواجهة الإسلام والمسلمين جراء ما يعتمل في قلوبهم من حقد وحسد بالغين. هذه الآية المباركة، الآية الرابعة بعد 100 في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية المباركة واقعة في سياق الحديث عن بني إسرائيل، وفي سياق تحذير المسلمين من كيد اليهود ودسائسهم وألاعيبهم ومكائدهم. وإذا تدبرنا هذه الآية المباركة فإننا نجد أنها في سياق واحد مع الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، والتي تتحدث عن أساليب اليهود ومكائدهم ولفهم ودورانهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. والذي يسمع هذه الآية المباركة أو يقرأ هذه الآية المباركة ستثار في ذهنه أسئلة عديدة. لماذا هذا النهي عن أن يقول المؤمنون راعنا ويبدل هذه الكلمة بكلمة انظرنا؟ ما هو سر هذا التبديل والتغيير بالكلمات ما دامت جميعها تعطي معنى واحدا؟ فإن كلمة راعنا تعطي معنى انظرنا، فأنت عندما تقول لشخص راعنا يعني من الرعاية والنظر، من أرعني سمعك يعني أصغي إلي، وبالتالي تلتقي مع انظرنا. ولكن الآية المباركة نهت المسلمين المؤمنين أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راعنا، ويبدلوا هذه الكلمة بكلمة انظرنا. لماذا هذا التبديل والتغيير بالكلمات؟ ثم ما هي علاقة اليهود بهاتين الكلمتين؟ وكيف نفهم مجيء الآية المباركة في سياق الحديث عن مكائد اليهود ومكرهم؟ هنا نجد أنفسنا من أجل أن تتضح أبعاد الآية المباركة لابد وأن نلجأ إلى أسباب النزول والظروف التي نزلت فيها، لأن أسباب النزول غالبا ما تعيننا على فهم الآيات المباركة، لأنها ترسم لنا الأجواء التي نزلت فيها الآيات وتعين لنا القرائن الخارجية، ومن خلال القرائن الداخلية والقرائن الخارجية نستطيع أن نفهم دلالات الآيات المباركة. ولهذا كان علم أسباب النزول من علوم القرآن الكريم الأساسية، لأنه يعين لنا الأجواء والقرائن التي اكتنفت النص القرآني أثناء نزوله، مما يوضح الأهداف والمعاني التي يريد النص القرآني إعطاءها، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإننا إذا فتشنا عن أسباب النزول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، نجد أن الروايات تذكر أن سبب ذلك النهي عن كلمة راعنا أن سفهاء اليهود كانوا يميلون ألسنتهم في نطق هذا اللفظ، وهم يوجهونه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤدي معنى آخر مشتقا من الرعونة أو من الشر، وهذه حيلة في سب الرسول الكريم، لأنهم لا يجرؤون على سبه المباشر فيحتالون على سبه عن هذا الطريق الملتوي. ولهذا نجد أن كلمة راعنا قد توحي بالسب والانتقاص، ويمكن للأعداء أن يحتالوا ليمارسوا عملية الاستهزاء والسخرية، رغم أن هذه الكلمة من حيث اللغة ليس فيها ما يخدش. تقول أرعيته سمعي إذا أصغيت إليه. وقد بيّنت آية أخرى في سورة النساء الآية 45 هذا المعنى بقوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فهذه الآية المباركة في سورة النساء توضح لنا سر هذا التبديل القرآني، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا اليهود بحيث يغيرون هذه الكلمة بما يعني النقص، ليا بألسنتهم واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فاليهود يطعنون بالقيادة الإسلامية ويطعنون بالدين الإسلامي من خلال هذه الكلمة. وقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أن هذه الكلمة سب بالعبرانية، إليه كانوا يذهبون، فلما عوتبوا قالوا نقول كما يقول المسلمون، يعني المسلمون يخاطبون الرسول راعنا ونحن كذلك هم نقول راعنا. يقول أحد المفسرين الحسن بن علي المغربي أنه لما قرأ رواية الإمام الباقر عليه السلام أن راعنا يعني بمعنى السب في العبرية، يقول فبحثت عن ذلك الذي ذكره الإمام الباقر عليه السلام فوجدتهم يقولون راع بمعنى يعني الفساد. ويقول العلامة البلاغي في تفسيره القيم آلاء الرحمن، والعلامة البلاغي من المعروف أنه يجيد اللغة العبرية، يقول في صدد تفسيره لهذه الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقد تتبعت العهد القديم العبراني فوجدت أن كلمة راعة بفتحة مشالة إلى الألف وتسمى عندهم قامص، أن كلمة راعة تكون بمعنى الشر أو القبيح، ومن ذلك ما في الفصل الثاني والثالث من السفر الأول من توراتهم وبمعنى الشرير. أما نا ضمير المتكلم فإنه في العبرانية تبدل ألفها واوا أو تمال إلى الواو فتكون راعنا في العبرية بمعنى شريرنا ونحو ذلك. فجاءت الآية المباركة لتنهي وهذا اللعب على الكلمات وهذا اللعب على العبارات من قبل اليهود الذين لا يجدون ثغرة إلا ويستغلونها في سبيل الاستهزاء بالإسلام والمسلمين والقيادة الإسلامية، وهكذا هم الأعداء يحاولون أن يجدوا كل ثغرة من أجل أن ينفذوا من خلالها ليسقطوا الحالة الإسلامية والقيادة الإسلامية. فجاء القرآن الكريم ليقول للمسلمين بأن يتركوا تلك الكلمة راعنا ويقولوا بدلها انظرنا. وهنا نستفيد درسا بليغا لا بد وأن نقف عنده، ألا وهو أننا يجب أن نسد كل الثغرات التي يمكن لأعدائنا أن يدخلوا من خلالها ليستهزئوا بالقيادة الإسلامية، حتى ولو كانت هذه الثغرات هي في حقيقتها ليست ثغرات وليست عيبا، ولكنها أصبحت ثغرة نتيجة لمكر العدو ودهائه، حتى مثل تلك الثغرات ينبغي أن تسد حتى نفوت على الأعداء كل فرصة ينفذون من خلالها إلى الاستهزاء بمقدساتنا وقيادتنا ورجالنا. كما نستفيد درسا آخر في مجال الإعلام، وهو أن ندقق في الكلمات التي نستعملها والعبارات التي نختارها والمصطلحات التي نتداولها في التعبير عن أفكارنا ومفاهيمنا وقضيتنا، حتى لا يساء فهم تلك الكلمات والعبارات والمصطلحات. ولهذا ينبه صاحب تفسير من وحي القرآن العلامة السيد محمد حسين فضل الله في معرض تفسيره لهذه الآية المباركة، ينبه إلى خطورة استعمال بعض المصطلحات التي يساء استغلالها من قبل الآخرين من أجل أن يميعوا المفاهيم الإسلامية ويربكوا الشخصية الإسلامية، ككلمة الديمقراطية التي يستعملها بعض المسلمين في الأسلوب الذي يضاد الاستبداد والفردية والتسلط في الحكم والتشريع والعلاقات العامة، ويتناسب مع الطريقة السمحة المتواضعة في صفات الناس، فيقال إن الإسلام ديمقراطي للتدليل على ما فيه من معاني الشورى والتسامح، ويقال إن فلان ديمقراطي في أخلاقه بمعنى إنه متواضع، ولكن الكلمة تحمل في داخلها معنى يختلف عن ذلك كله في حدوده الفكرية والتشريعية والاقتصادية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عما ينبغي للوالدين رعايته فيما يرتبط بالبنات الإناث من أولادهن وقد بلغوا مرحلة البلوغ الشرعي والبلوغ الجنسي. نرحب في بداية هذه الحلقة بالأخت الكريمة فاطمة الأميري، أهلا بكم. الأخت الكريمة فاطمة الأميري، نفتتح أو ندخل للحديث عن هذا الموضوع بالسؤال أولا عن أبرز الخصوصيات البدنية والمعنوية للإناث من الأولاد بالخصوص في هذه المرحلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليهم أجمعين.
في بداية حديثي أؤكد على أن تربية الأولاد من الذكور والإناث من أهم الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الأبوين وبالتالي على المجتمع بكامله. وتؤكد الآثار عن الرسول صلوات الله عليه وعن الأئمة على ذلك، فنجد في حديث أمير المؤمنين في وصيته لابنه الإمام الحسن سلام الله عليهما: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته.
نعم.
فلكي نصل إلى هذه المرحلة من المبادرة لابد من معرفة ما تبرز من خصائص لدى الأبناء في المرحلة الثانية لحياتهم بعد مرحلة الطفولة. وهذه المرحلة الثانية تتمثل بمرحلة المراهقة وما بعدها مرحلة الفتوة والشباب. فتبرز في هذه المرحلة كثير من الخصوصيات لدى الأولاد. بالنسبة للبنات هناك خصائص معنوية وهناك خصائص ظاهرية أو جسدية بالحقيقة. فمن الخصائص الجسدية بعد ما تبلغ الفتاة سن 9 أو تصل إلى 10 تبدأ العلامات الجسدية تظهر على الفتاة.
هنالك ترابط أيضا أخت أميري، يعني الخصائص البدنية والتغييرات البدنية أيضا تأثير على روحية مثلا البنات.
نعم، سأتناول ذلك. يعني ذكرت أن في هذه المرحلة تبدأ بالبروز هذه الخصائص، وترافقها مع بروز هذه الخصائص ترافقها بروز الخصائص النفسية والمعنوية. فنجد أن الفتاة تميل إلى الاستقلال في حياتها بالنسبة إلى الأمور حتى البسيطة، مثلا الاستقلال في اختيار ملابسها، الاستقلال في اختيار مكانها. كذلك هناك جنب أخرى هو بروز حالة أو نمو حالة الخيال عندها. هذه حالة الخيال والتخيل تبدأ عند الفتاة، فتتصور نفسها شابة، تتصور نفسها لها لياقة في المجتمع، تبدأ بعرض بعض النماذج التي ممن تتأثر بهم من الشخصيات التي تتأثر بهم. طبعا هذا يدلل على قوة التخيل في هذه المرحلة.
نعم، عادة علماء النفس يذكرون بأن أحلام اليقظة، ظاهرة ما تعرف بأحلام اليقظة،
نعم،
التي هي تعبير عن هذه القوة، قوة،
نعم،
الخيال، تظهر عند الأولاد بعد السن 10 عادة.
نعم، لدينا هذه الخصائص المهمة الاستقلالية، التخيل، الخصائص البدنية التي تظهر على الفتاة،
التفكير بالمستقبل مثلا.
نعم، ومن عادة هي قوة التخيل تدفع إلى التفكير بالمستقبل، فتتصور نفسها معلمة، تتصور نفسها طبيبة، تتصور نفسها ربة بيت، أو يمكن أن تتأثر بأمها فتتمثل صورة أمها في البيت وهكذا، لا كالمرحلة التي كانت في الطفولة. لأن احنا لدينا أن الأولاد في مرحلة الطفولة يقلدون الآباء والأمهات في بعض حركاتهم.
صحيح.
ذلك تقليد عفوي ومجرد تقليد لا غير، ويزول بسرعة. لكن في هذه المرحلة طبعا يأتي ليس التقليد فقط، لا، وإنما قد لا يكون تقليدا لكن تصور عند الفتاة، تتصور نفسها أما، تتصور نفسها معلمة أو غير ذلك. فعندما تبرز هذه الخصائص، بمعنى هناك جوانب أخرى أيضا تبرز لدى الفتاة، القوة العاطفية. فتميل إلى بعض الأمور مثلا بقوة عاطفية، قد تميل إلى مثلا نتصور أنها تبدأ بعلاقة جديدة أو قوية أقوى من ذي قبل بأبيها مثلا أو بأمها أو بصديقاتها أو بمعلمتها وهكذا، فتظهر العلاقات القوية بينها وبين من يحيط بها ممن تتأثر بهم. فطبعا نمو القوة العاطفية في هذه المرحلة يدفعها إلى تركيز بعض العلاقات وترك بعض العلاقات، فهذه أيضا من جملة الخصائص في هذه المرحلة.
يعني اختيار الصديقات مثلا يكون في هذه الفترة بالذات، يعني اختيار
تبدأ في هذه الفترة
العلاقات الوثيقة مع الصديقات.
تبدأ بهذه الفترة لتفتح الجانب العاطفي أكثر من السابق، ولنمو هذه الجنب العاطفية عند الفتاة بشكل ما كان له نظير في مرحلة الطفولة. فهذا يدفع إلى تركيز علاقاتها ببعض الأشخاص، ويمكن أيضا تولد لديها النفور من بعض الأشخاص. يعني القوة العاطفية لدينا إما أن تميل وإما أن تنفر، فنجدها تميل إلى بعض الأشخاص ميلا قويا وتنفر من بعض الأشخاص مثلا نفورا أيضا شديدا، فهذا يدل على أن هذه الخصيصة لها أهمية كبيرة في هذه المرحلة، وقد تؤدي إلى أحيانا الدور الإيجابي في نشوء علاقاتها وتأثرها بمن ترتبط بهم أو بالعكس طبعا.
نعم أخت أميري، هنالك أمر يستفاد مما تفضلتم به، وهو أن هذه الفترة تشهد ظهور مجموعة من النزعات الطبيعية. هذه نزعات طبيعية ومشروعة أيضا، نزعة الميل إلى الاستقلال، نزعة ظهور طاقة عاطفية قوية، نزعة التفكير بالمستقبل أو ما يعرف بأحلام اليقظة. سؤالي الآن على هذه النتيجة أو بناء على هذه النتيجة، ما الذي ينبغي للوالدين الالتفات إليه أو القيام به لترشيد هذه النزعات وجعلها تصف في مسار صالح الأولاد في مستقبلهم، باعتبار أن كل نزعة طبيعية عادة إذا لم ترشد تؤدي إلى نتائج سلبية؟ لو سمحتم الإجابة على هذا السؤال تكون بعد هذه الاستراحة.
زهرتي ربي رعاها، جل ربي من براها، زهرتي جل ربي من براها، كل يوم نعيد أمي وفؤادي قد حواها، كل يوم نعيد أمي وفؤادي قد حواها، وردتي أمي ذراها قد روت
طيب أخت أميري، أشرتم إلى مجموعة من النزعات والتغييرات المهمة التي تشهدها حياة الأولاد خاصة الإناث خلال هذه المرحلة، مرحلة البلوغ. أشرتم أيضا إلى ضرورة ترشيد هذه النزعات، كيف يكون هذا الترشيد؟
ذكرت في أول الحديث أن تربية الأولاد في الحقيقة من أهم مسؤوليات وواجبات الأبوين، وينبغي على الأبوين الانتباه والالتفات إلى المراحل اللي يمر بها الأولاد، فبالخصوص موضوعنا لأنه يخص البنات بالتأكيد، فهناك يجب أن تكون عناية ورعاية خاصة للبنات في هذه المرحلة.
نعم، يعني تكثيف للرعاية.
نعم، فبما أن البنات يتصفن أيضا بالرقة وبالحس العاطفي الشديد،
نعم،
فينبغي الالتفات والاهتمام بهذا الجانب بالخصوص، يمكن أن يكون أكثر من الجوانب الأخرى، يعني الاهتمام بكل الجوانب ولكن بالجانب العاطفي أكثر من غيره.
صحيح.
ما قد أنه مررت على بعض الأحاديث لكن ما بقى النص في ذهني، ولكن هناك تأكيد على أن تشبع البنت بالحنان والعاطفة في بيت أبوها، وحتى عندما تخرج خارج البيت لا تقع في أحضان الآخرين.
صحيح.
بشكل محرم. للأسف يعني نص الحديث ليس في ذهني.
نعم، هنالك أيضا تأكيدات صحية في هذا الجانب، يعني علماء النفس يؤكدون على هذا الأمر، أن الكثير من الانحرافات والجرائم التي تقع في أوساط البنات والنساء هي ناتجة، حتى ظاهرة هروب البنات من المنزل،
نعم،
هي ناتجة من فقدان الإشباع العاطفي. نعم، نعم، يعني هنالك تقصير من قبل الوالدين في رعاية هذا الجانب. نعم، في البنات الحاجة للعاطفة، الحاجة للمودة وللمحبة داخل الأسرة.
نعم،
تؤدي إلى أنهن يبحثن عن بديل خارج إطار.
نعم،
الأسرة. نعم،
هذا قد أتى نتيجة عدم التفات الأبوين لتغير المرحلة.
نعم،
يبقى الأبوان يتصرفان مع الأولاد ذكور أو إناث بنفس الطريقة اللي كانوا يتصرفون معهم في مرحلة الطفولة.
صحيح.
فهذا عدم الالتفات والغفلة عن هذه المرحلة والغفلة عن الانتقال المرحلي، هذا يؤدي بالأبناء إلى أنه لا يجدون الجو المحيط الذي تنمو فيه خصائصهم ونزعاتهم بالشكل المناسب. لكن نجد أن كثير من الأحاديث، أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، تؤكد أن الولد يعني ذكرا أو أنثى يترك 7 سنوات أو يرخى له 7 سنوات ويؤدب 7 سنوات ثم يستخدم
يصاحب.
7 أو يصاحب
هو نفس تعبير المصاحفة، يعني تغيير. نعم، في حالة الإدراك.
نعم، أحاديث. نعم، كثيرة، أمير 7 سنوات ووزير 7 أخرى وهكذا، هذه كلها تدل على التغير المرحلي للأولاد. فإذا حققنا وأمننا انتباه الأبوين لهذه المرحلية أو للانتقال المرحلي، هنا سيتوفقان الآباء والأمهات، سيتوفقان إلى ترشيد وتنضيج وتهذيب وتأديب هذه النزعات. البنت في هذه المرحلة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية. حتى في البيوت الصغيرة يمكن أن يراعي الأبوان هذه الاستقلالية للبنت، يمكن أن تخصص لها زاوية في البيت أو رف واحد من الرفوف الموجودة في البيت تخصص لكتبها، تخصص لحاجاتها. كذلك في أمور أخرى، افترضوا مثلا كان يعجبها لون من الألوان في ثيابها، فلا ينبغي أن تجبرها الأم على أن تأخذ لونا آخر.
صح.
وهكذا، حتى وإن أساءت الاختيار.
نعم،
أحيانا البنت لا تفهم أن هذا اللون أو لا تدرك أن هذا اللون لا يناسبها، لا يلائمها.
نعم،
لكن ذوقها و عقلها إدراكها أوصلها أن هذا اللون لون جميل، لعلها متأثرة بشيء ما، لعلها وجدت هذا اللون على بنت أخرى ووجدتها جميلة، فتتصور أنها لو كذلك ارتدت هذا اللون أيضا ستكون أيضا هي جميلة. نجد أن الأم مثلا تمنعها عن اختيار هذا اللون وتجبرها على لون آخر.
تذكرت الآن قولا نقلته إحدى بنات الإمام الخميني رضوان الله عليه فيما يرتبط بهذا الجانب، اختيار ألوان الملابس، شكل الملابس. كان الجو الحوزوي يوم ذاك في قم، وهي تتحدث عن مرحلة كانت البنات صغار.
نعم.
كان لا يسمح بارتداء الكثير من الملابس المتعارفة حتى داخل المنزل في عوائل العلماء. تقول هذه السيدة الكريمة أن الإمام رحمة الله عليه الوالد لم يكن ينهانا عن أي شيء في هذا الجانب، ما دام داخل البيت حرية كاملة ومطلقة. هذا تعبير حرية كاملة ومطلقة، تعبير هذه السيدة ابنة الإمام، يعطينا حرية مطلقة في ارتداء الملابس فيما يرتبط بشكلها وألوانها حتى وإن كانت مخالفة للعرف الاجتماعي. إذن نحن نميز الآن بين عرف اجتماعي وبين تحديدات شرعية. ما دامت الأمور الشرعية ملاحظ فيها، فالبنات يفترض أن تعطى لهن الحرية الكاملة في هذا الجانب.
أحيانا يراعى العرف الاجتماعي أكثر من الأحكام الشرعية للأسف.
مع الأسف نعم.
فهناك الكثير الآن ممن أعرفهم في أجوائنا الدينية يلبسن الحجاب الكامل حتى أمام الآباء والإخوة. وهذا أتصور أنه يولد حالة من العقد النفسية والكآبات للفتاة، خصوص في هذه المرحلة. يمكن أن تستمر إلى مرحلة ما بعد الشباب على هذه الحالة، لكن عندما ندخل إلى أعماق نفسها نجدها تعيش حالة الكبت في كل شيء، وهذا نتيجة بعض التصرفات غير المدروسة من الآباء والأمهات في مراحل الطفولة ومرحلة المراهقة وغيرها.
هنالك تفصيلات أخرى فيما يرتبط بهذا الجانب تحتاج إلى المزيد من المناقشة، لو سمحتم نوكلها إلى الحلقة المقبلة بإذنه تعالى.
إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، وشكرا لضيفتنا الكريمة الأخت فاطمة الأميري. إلى موعدنا في الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الجولة الجديدة من الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة، وذلك بضوء أخضر من الولايات المتحدة. وقال بقائي إن هذه الهجمات هي استمرار لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في وقف هذه الجرائم البشعة في غزة، وحذر من أن الصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الفادحة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية من قبل الكيان الإسرائيلي، والذي يتم بشراكة وتواطؤ غربي، سيؤدي إلى انهيار النظام القانوني والأخلاقي القائم على ميثاق الأمم المتحدة. استشهد مجموعة من المواطنين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفاد الهلال الأحمر بسقوط 14 شهيدا وإصابة العشرات بقصف لطائرة مسيرة للاحتلال على خيام تؤوين زحين في محيط منطقة المواصي وقرب النادي الوكالة بجنوب غرب خان يونس ومناطق شمال القطاع. وكانت قوات الاحتلال قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة فجر أمس بعد توقف لأكثر من شهرين